رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600.
وهذه خاتمة قصة فرعون لعنه الله، فبين الله سبحانه وتعالى كيفية إغراق فرعون وجنوده، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصر أولياءه ونصر رسله والعاقبة المتقين. لكن بين يدي هذه العاقبة ابتلاءات، ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وعد أولياءه، وعلى أوليائه الصبر والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، والثقة بوعده والتوكل عليه، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تتوكل عليه وأن تحسن العمل وأن تحسن الظن. هذا جماع العبودية في العبد، أن يحسن العمل وأن يحسن الظن، لا أنه يحسن الظن ويترك العمل، هذا ليس من إحسان الظن، ولا أنه يحسن العمل ثم يكون عنده شك وعدم يقين، وإنما عليه أمران. الأمر الأول أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا. والثاني أن يحسن العمل، أن يحسن العمل وأن يكون على وفق الشريعة، وأن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. أحسن الظن، أحسن العمل، فاعبده وتوكل عليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فإن بني إسرائيل لما خرجوا،
قال: فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا، فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركبوا وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريد الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وأدركهم فرعون ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال: كيف المخلص مما نحن فيه؟ كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك هاهنا، كلا إن معي ربي سيهدين.
قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأن فرعون صار وراءهم هو جنود، وأصبح موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه أمامهم، ولم يبق إلا البحر. أين المخرج؟ ما في مخرج مادي، ما في مخرج مادي، البحر أمامهم، وهذه الجنود بقيادة فرعون التي يقودها الحمق والكفر والعياذ بالله وراءهم. فقال أصحاب موسى إننا لمدركون، يعني أدركنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدي وسيجعل لنا المخرج. هذه الثقة بالله التي نقول عنها، وهي في الأنبياء أكمل ما يكون، هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، ثم جاءت قريش أيضا وأصبح واقفين أمام الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال: لا تحزن، إن الله معنا. وعليه فإن كما سبق وقلنا بأن أولياء الأرض لو اجتمعوا لا يساوون نبيا، لأن الولي لا يكون وليا إلا من طريق النبي، فكيف يرقى الفرع ليكون أعلى من الأصل؟ علامة الولاية الولاية الذين أمنوا وكانوا يتقون، ولا إيمان وتقوى إلا من قبل الرسل، إلا من قبل الرسل. فالإيمان والتقوى في زمان نوح، في اتباع نوح عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتقوى في زمان إبراهيم من قومه، في اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتقوى في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، في اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتقوى في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، باتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتقوى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا باختصار تفسير آيتين مهمتين استعملهما دعاة التخريب والتخدير الذين يسمون بدعاة التقريب مع الأديان، هذا تفسير هاتين الآيتين: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى ذلك؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى كل قوم في زمانهم من أتباع أنبيائهم فهم مهتدون. فقوم موسى في زمانه الذين آمنوا مهتدون، وقوم عيسى في زمانه مهتدون، فاليهود الذين اتبعوا موسى بحق مهتدون، والنصارى الذين اتبعوا عيسى بحق مهتدون، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. الوحيدة الموجودة في الآية من اليهود، والوحيدة الموجودة في الآية من النصارى. وكل قوم آمنوا الإيمان الشرعي الصحيح في زمانهم وماتوا على ذلك وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الآية الثانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. والمعنى: كل دار عبادة في زمان أنبيائهم العبادة المقبولة لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وشر الأشرار بسنة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية في نصرة أوليائه لما عبد الله، لا في صومعة في زمان الصوامع، ولا في بيعة في زمان البيعات، ولا في مسجد في زمان المساجد. انتهت المسألة. أما أن نستدل بهذه الآية إن الذين أمنوا والذين هادوا وكذا، ونستدل بهذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، اليوم بعد بعثة النبي، هذا كفر، هذا كفر صراح. فمن اعتقد أن عبادة تكون مشروعة ومقبولة في زمان محمد صلى الله عليه وسلم في غير المساجد، وأن العبادة في البيع والصومعة وكذا تكون مقبولة وقد قامت الحجة عليه، كفر. ومن زعم أن مؤمنا اليوم على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا للنبي فقد كفر. يبقى تفسير الآيتين كفر وإسلام، ليس تفسير الآيتين بدعة وسنة، فضلا أن يكون استقامة وسنة. باختصار وافتحوا جميع التفاسير، اليوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان يقبل إلا باتباع، لا دار عبادة إلا المساجد. فالآية الأولى والآية الثانية، الآية في سورة البقرة، الآية في سورة الحج، لا دليل فيهما البت على صحة الأديان الموجودة غير الإسلام، لأنها لو صحت هاتان الآيتان لكان القرآن كذبا ولكانت السنة كذب. كيف يصح إيمان هؤلاء وعبادة هؤلاء في دورهم والله عز وجل يقول إن الذين كفرنا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بالله بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف الله يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كيف هو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون بالدين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن ما تفسير الآيتين كما يقول دعاة التخدير والتخريب والتقريب، أن المؤمن من أي أمة مقبول العمل؟ فالفرق بين الناس إنما يكون بالتقوى لا بدين واتباع رسل، فكل من آمن من أي أمة فإنه مقبول إذا كان تقيا وعمل صالحا. فالتفريق بين الناس باعتبار هذا العمل الصالح ليس باعتبار دين ودين، هذا كفر. إذن علامة النبي راسل الملوك لما كل دين مقبول، علامة راسلهم وهو يقول أسلم تسلم، إذن كافر. علامة يقول هذا يكون كل دين مقبولا وهو يقول والذي نفسي بدل يسمع بي أحد بدل الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، كيف يكون؟ وبالتالي تكون الفتوحات في بلاد النصارى واليهود اعتداءات ليست فتوحات، ويكون المسلمون ظالمين. هذه دعاوى كفرية، دعاة التقريب التخريب التخدير مع هذه الأديان كفرية، دعوة كفرية، من اعتقد هذا وقد قامت الحجة عليه كفر. وأعجب من ذلك أنهم يستدلون بقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تستدل بها لماذا؟ لماذا تستدل بها؟ على إباحة الكفر أو ماذا؟ على حرية الاعتقاد، يعني حرية مباحة، يعني من شاء آمن ومن شاء كفر. هل هذه الآية في إباحة الكفر؟ في التخيير بين الكفر والإيمان؟ الله يخير عباده وأولياء من شاء آمن ومن شاء كفر، أو الآية في معرض التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه ثلاث آيات ليس فيها إباحة الكفر قط ولا صحة عبادة في غير المساجد، ومن اعتقد ذلك وقامت على الحجة كفر. هذه ثلاث آيات. نفتح الآن التفسير لنستمع إلى تفسير الثلاث آيات، نبدأها بالترتيب. سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا. هات تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، هات انتهت البقرة وانتهت آية الحج وانتهت آية الكهف.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن، ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى.
من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى في زمان أنبيائه. نعم.
وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن مجاهد قال قال سليمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا.
كنت معهم على ما تركهم، لأنهم مسلمون تركهم، كيف يترك مسلمين؟ نعم.
قال فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار، فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبلا منهم، كان مؤمنا مقبولا منهم حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا.
طيب واضح، يبقى هذا في زمان وهذا في زمان. هم أصحاب الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار الواحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحد. طيب جاء النبي لا إيمان على وجه الأرض إلا من طريق، والإيمان به وبالقرآن، لا يقبل إيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى في الصحيح قال في ثلاثة لهم أجران ورجل أمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، له أجر على إيمان بنبيه، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به فله أجر على إيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى.
من اتبع الرسول في زمانه من اتبع الرسول في زمانه. نعم، فهو ليس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه ألا نتبعان. والله في القرآن قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم عندكم مصر؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر زمان على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاز لعيسى أن يتبع غير شريعة الرسول حينما ينزل، فكيف يجوز لأتباع عيسى إذا كانوا على حق أن يتبعوا غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فقول الله عز وجل وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. قيل ليؤمنن بعيسى قبل موته وأنه نبي ورسول وليس ابن الله ولا كذا، ولكن ما ينفع هذا. وقيل ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن في وقت ما يصلح فيه الإيمان. فإذا ما جاز لعيسى أن يتبع غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف جاز لأتباعه؟ طيب، نعم.
قال فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهدى وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام إن هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم
فيه. طيب، يبقى الآية واضحة. يبقى قلنا الآية في أتباع الأنبياء في أزمنه، فالاستدلال بها على هذا اليوم هذا تكذيب للقرآن والسنة، تكذيب للقرآن والسنة. فمن أين يأتي هؤلاء بهذا التفسير؟ يأتون من ظاهر القرآن الظاهر ويلعبون به على الناس. الآية واضحة، إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصبيين من أمن بالله واليوم، يعني كل هؤلاء من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فالتفريق بين الناس باعتبار الإيمان والعمل الصالح. آمن بالله بيعمل صالح خلاص هو من المهتدين، كان مسلما كان يهوديا كان نصرانيا، هذه الدعوة الموجودة. طيب، هذه الآية انتهينا منها. نأتي إلى آية الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
آية الحج، إن الذين آمنوا والذين
ماشي.
قال ابن كثير
لا الرحل. الذين مكنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لكن لو جئنا في من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قبل الدور العبادة. خلونا نأتي إلى حكم هؤلاء الأول، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقل حق
من، هل هي للتخيير أو للتهديد؟ للتخيير يبقى رددنا كل القرآن والسنة، للتهديد يبقى لا يجوز أن تستدل بها، مثل ما قال اعملوا ما شئت. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد
بس خلاص، ولا من باب التخيير؟ يبقى ما في شيء اسمه حرية الاعتقاد أو حرية العقيدة، لا أحد مخير في الاعتقاد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن مؤمن والكافر كافر، لكن لا يعكر على هذا كون الإسلام يقرهم على ما هم عليه إذا بذلوا الجزية، هذا لدعوتهم إلى الإسلام وليس لإقرارهم على الكفر. انتبه بارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن ليس يعارض عدم حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يعني يعني أن الناس أحرار فيما يعتقدون وأن الله أباح لهم ذلك، هذا كفر. فيستدل بأن الإسلام أبقاهم وأخذ الجزية، نقول دليل عليكم لا لكم، لأنهم لو كانوا مسلمين وفي حرية على ما يأخذوا منهم الجزية؟ على ما؟ وعلى ما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية؟ يبقى واحد على ما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، وعلى ما أخذ من الجزية؟ أتؤخذ الجزية من المسلمين؟ أتؤخذ الجزية من المؤمنين؟ أي قاتل المسلمون المؤمنون؟ يبقى الآية نص في الرد عليكم. فإن قالوا لكن الإسلام كان يقبل الجزية واعطوهم حرية الاعتقاد، أقول الإسلام قبل الجزية لكي يحصل الصغار لهم، ولهذا بذل الجزية هو الصغار. وبعض العلم يقول لابد أن يكون الأداء على صفة يحصل فيها الصغار، والصحيح أن بذل الجزية نفسه هو الصغار. ثم إذا بذلوا الجزية وتركوا على ما هم عليه ليس من باب إباحة، وإنما دعوة لهم لنتحول من دعوة السيف والسنان إلى الحجة والبيان، من جهاد السيف والسنان، بدل من أن نبدأ معهم بالسيف نبدأ معهم بالحج. ولهذا نعرض الإسلام أولا قبل الجزية، هذا دليل على ماذا؟ على أنهم لا يعطون حرية الاعتقاد. انتبهوا إخوان، يبقى مما دل على أن أخذ الجزية ليس فيه حرية اعتقاد، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أن الإسلام إنما يبيح لهم ما هم عليه. واحد، أنه يدعو من الإسلام أولا قبل الجزية. الإسلام ما يدعو إلى الجزية أولا، يدعو إلى الإسلام أولا، فلو كانوا مسلمين على ما يدعون إلى الإسلام. ثانيا، إن أبوا الإسلام فالجزية وإلا القتال، فإن بذلوا الجزية قبلت منه، وحينئذ ننتقل من سيف وسنان إلى حجة وبيان، فنبدأ فيدخل هؤلاء في الإسلام رغبا بدلا من دخولهم رهبا، يبقى فرصة. ثلاثة، إن أبوا الإسلام والجزية يبقى هؤلاء اختاروا الكفر وصدوا عن سبيل الله، فحينئذ يقاتلوا. فلو كانوا يباح لهم ما هم عليه فعلام عرض الإسلام إذا كانوا مسلمين، وعلام قبول الجزية إن كانوا مسلمين وكانوا عليه والصواب، وعلام القتال إن أبوا هذا ولا ذاك. لكن تركهم على الكفر ليس إقرارا لهم ولا إباحة لما هم عليه من الكفر، لكن هو نوع من الجهاد، وهو جهاد الحجة والبيان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لما صالحهم، اختار الصلح ليتمكن من الدعوة بدلا من السيف. فكان عمر رضي الله عنه يرى على ما نقبل الدنية في ديننا، والنبي ما قبل الدنية ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ورأى أنه يدعو، ولهذا كان فتحا، الله سماه فتحا مع أنهم لم يدخلوا مكة، وسماه فتحا، فتحا دعويا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى إذن الشبهة اللي عندهم في قبول الجزية وبالتالي يكون في حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد يعني هم أحرار كل واحد حر فيما اعتقده، لا، لو كانت حرية ما قبل جزية ولا أمر بالجزية، لأنهم يضربوا في القتال، يبقى في أي حرية هذه؟ وهم يعطون الجزية عن يدهم صغيرون. لكن هذه مرحلية ليس حرية، مرحلية. بدلا من السيف نبدأ بالدعوة، بدلا من السيف والسنان نبدأ بالحجة والبيان، وكلاهما وسيلة للدخول في الإسلام، فلتكن وسيلة الرغب مقدمة على وسيلة الرهب، فتركوا على ما هم عليه ليس تصحيحا لما هم عليه، وإنما ليتحولوا بالدعوة بدلا من السيف. فمن أبى منهم قتل، يبقى فين الحرية؟ فلا نقول الناس أحرار في عقيدتهم، لا، الناس عبيد لرب العالمين وليسوا أحرار في عقيدتهم. الناس عبيد لرب العالمين فيما ينزل من كتب ويرسل من رسل، هذه دعوة كفرية. يبقى دعوة التقريب دعوة كفرية، دعوة الحرية دعوة كفرية. والناس دعوا إلى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم ما لكم من إله غير، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية الثانية. يبقى إذن الآية الأولى ذكر المؤمنين في أزمان أنبيائه، طيب آية البقر، طيب آية الكهف تهديد للكفار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين، فمن كفر تنتظره نار جهنم وليس إباح. فمن اعتقد صحة إيمان الناس اليوم بموجب آية البقرة وقامت عليه الحجة كفر، ومن اعتقد تخيير العباد بين كفر والإيمان بآية الكهف كفر. بقي إيه؟ ما يتعلق بما يسمونه هم دور عباد، بناء على آية الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه كثير، كما يستدلون بها على إباحة إنشاء هذه الدور لأنها دور عباد. طيب ننظر التفسير أيضا لهذه الآية كما أخذنا تفسير الآيتين السابقتين. ها،
قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وإقامة الحدود لهدمت، ثم فسر الكلمات معاني الكلمات الصوامع والبيع، ثم قال ومعنى الآية.
نستفيد هات نستفيد.
قال لهدمت قرأ أهل الحجاز بتخفيف الدال وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير.
لهدمت وهدمت، نعم.
فالتخفيف يكون للقلة والتكثير للقليل والكثير، والتشديد يختص بالتكثير. صوامع قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان، وقال قتادة صوامع الصابئين، وبيع بيع النصارى جمع بيعة وهي كنيسة النصارى، وصلوات يعني كنائس اليهود ويسمونها بالعبرانية صلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني مساجد المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت في شريعة كل نبي
بما شرع الله عز وجل من الجهاد وكذا، هذا دفع شرعي، أو بما يسلط الله بعض الظالمين على بعض وكذا دفع يعني كوني، الله عز وجل يدافع عن أوليائه، نعم.
قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم.
لهدم من أول هنا، من أول هنا لهدم في شريعة كل نبي ها
مكان صلاتهم،
مكان صلاتهم. ففي زمان موسى ستهدم الصوامع، وفي زمان عيسى ستهدم البيع، وفي زمان محمد صلى الله عليه وسلم ستهدم المساجد وهكذا. ها، ليس اليوم بعد زمان محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا المساجد، نعم.
قال لهدم في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد.
نعم واضح يا أخواني. يبقى هذا تفسير الثلاث آيات في ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولولا دفع الله الناس. واضح؟ هذه الآيات التي يعتمد عليها دعاة التخريب، دعاة التخدير، دعاة التقريب. يبقى عندنا من قال بحرية الاعتقاد رددنا عليه اعتمادا على الآيات في مدح الذين آمنوا من اليهود والنصارى والأخرين، نقول هذا في أزمان أنبياء المشار إليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت يهود على 71 ملة كلهم في النار إلا واحد الذين آمنوا، افترقت النصارى على 72 ملة كلهم في النار إلا واحد الهم الذين آمنوا. آمنوا ماذا؟ في أزمان أنبيائه. ففي زمان محمد صلى الله عليه وسلم لا إيمان إلا من طريق. طيب الآية الثانية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا على وجه التخيير أو التهديد والوعيد؟ على وجه التهديد والوعيد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اختار الإيمان فله الثواب والأجر، ومن اختار الكفر فله العقوبة: إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب يستدلون بالآية في سورة الحج على أن هذه دور عبادة وأنها تبنى وتشيد وكذا، ولا ينبغي أن نمنع منها لأنها كالمساجد، والدليل أن الله عطف المساجد عليها وجمعهم وجعل من فضله سبحانه أنها لم تهدم. نقول نعم صدق الله وكذبتم حينما جوزتم العبادة في هذه الدور، وبالتالي جوزتم الدين الذي في هذه الدور. ومن اعتقد ذلك وقامت الحجة عليه فقد كفر. فنرجع إلى تفسير هذه الآيات: وجدناها أيضا في زمان أنبيائه، فلولا دفع الله عز وجل الناس بعض ببعض في زمان موسى لما كان هناك عابد في صوامع، عيسى لما كان هناك عابد في بيع، محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هناك عابد في مسجد. إنما تجمع هذه الدور اليوم وتسقط الزمان وتفاوت الزمان، هذا كفر برب العالمين. لأنه لو صح إيمان الإنسان الآن دون رسول الله، أن يكون من طريق رسول الله وهو كافر برسول الله، لو صحت عبادة ليست عبادة رسول الله لاقتضى هذا تكذيب القرآن وتكذيب السنة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كيف هذا واليهود جائز تهودهم والنصارى جائز تنصرهم؟ كيف هذا؟ ما معنى إني رسول الله إليكم جميعا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فلو صح هذا حرية الاعتقاد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لو صح هذا فما معنى هذه الآية؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويؤمن بعض ونكفر ببعض، لو صح هذا كيف يكونون الكافرين حقا؟ كيف لو صح هذا على ما خاطبهم النبي بالإسلام: أسلم تسلم، وهم مسلمون. لو صح هذا على ما كانت الفتوحات من أجل الثروات ولا من أجل النهب كما يدعي البعض اليوم؟ الآيات واضحة: ووالله ثم والله ثم والله لو لم يكن التشكيك في الثوابت لما استحق الأمر أن نقف هذه الوقفة الطويلة، لكن الناس يشككون، هؤلاء الفجار يشككون الناس في القرآن وفي السنة، يشككون لهذا ارجع إلى تفسير هذه الآيات: إن الذين أمنوا الذين هادوا، ونظيرها في الحج أيضا: إن الذين أمنوا الذين هادوا. وآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ارجع إلى هذا التفسير وكن عندك محفوظ حتى ترد عليهم. وكيف ترد عليهم؟ بآيات القرآن، لأن إما أن نؤمن بما قالوا أو نؤمن بالقرآن. هؤلاء لهم قرآن آخر، يعني أنت تأتي بهذه الآية في سورة البقرة فسرها بما في سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذا لهم ملة غير ملة النبي، والله يقول: ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الملة التي هم عليها من الحق ما لك من الله من ولي ولا ناصر. فسرها بما في سورة البقرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين يعلمون مثل قوله، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الصفحة نفسها، استدل بالصفحة، ارجع إلى القرآن كله، فإن صحت دعوتكم لم يصح القرآن، وإن رجعتم إلى القرآن بطلت دعوتكم. فدعاة التقريب مع غير المسلمين، دعوة التقريب، دعوة الحوار، دعوة كذا، دعوة الدين الإبراهيمي، كل هذا دعاوى كفرية لا تمت الإسلام بصلة. هذه دعاوى كفرية لا تمت الإسلام بصلة، هذا كفر، نجوز هذا الكفر. كما أن دعاوى التقريب مع أهل البدع وعلى رأسهم الروافض، هذه دعاوى مضللة، فلا يمكن اقتراب التوحيد وتقارب التوحيد مع الشرك قط، ولا يمكن تقارب السنة مع البدعة قط. ولهذا المراد من هذه الدعاوى الاعتراف بتلك الأديان والمذاهب الهدامة، وليس الاعتراف بدينك وسنتك. ولهذا الدعاوى هذه تأتي منهم وينفقون عليها. هل تراها في مدارس أمريكا؟ هل تراها في مدارس روسيا؟ هل تراها في مدارس يهود؟ هل تراها في مدارس إيران؟ نحب أهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، يفتون بالمذاهب السنية كما يحاول هؤلاء أن يفتوا بالمذهب الشيعي الرافضي؟ الجواب لا. هل هذه المباني تبنى في إيران أو تبنى في أمريكا أو تبنى في هذه البلدان؟ إنما تبنى في بلدان المسلمين، دار التقريب. هذه أمور لابد أن نتفطن إليها وأن نتنبه إليها. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم.
نعم.
قال: فصل. رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم. قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلنا ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا ويشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيرا، وذلك مثل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس الآية. قال: والجواب أن فيها ذكر الصوامع والبيع، وأما قوله يذكر فيها اسم الله كثيرا فإنما ذكره عقب ذكره المساجد، والمساجد للمسلمين وليس المراد بها كنائس النصارى، فإنها هي البيع. ثم قوله تعالى: يذكر فيها اسم الله كثيرا، إما أن يكون مختصا بالمساجد فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيرا في البيع والصوامع، وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع، فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل، ويذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد قيل أنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيرا، وإن الله يحب أن يذكر اسمه،
قال الضحاك إن الله يحب أن يذكر اسمه وإن كان يشرك به، يعني أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. وأهل الكتاب خير من المشركين، وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت الفرس ساء ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا انتصار الفرس على النصارى لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس، والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين بخيرهما. فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون، وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهذا خير وصلاح. وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد، ولهذا قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهما كما دفع المجوس بالروم النصارى، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأما التقديم في اللفظ فإنه يقول للانتقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقوله والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ونظائره متعددة. وكذلك في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فبين سبحانه أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات، وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع. فإن الصومعة
يعني ذكر شيخ الإسلام هنا ثلاثة أوجه، الوجهان المذكوران اللذان ذكرناهما وهي الوجه أن هذه في أزمنة أنبيائهم كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى، وهذا الوجه لا إشكال فيه وهو المراد من الآية بوضوح. ذكر شيخ الإسلام الوجه الثاني وهو ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فيعود يذكر فيها اسم الله كثيرا على المساجد لا على الأماكن الأخرى فتكون هي المحمود. الوجه الثالث أنه يقول، وطبعا هذان الوجهان لا إشكال فيهما فليس في ذلك تصحيح لهذه الدور اليوم، وأن هدمها يكون من الفساد. ذكر وجها ثالثا غريبا الحقيقة، ألا وهو أنه حتى اليوم لو هدمت، لكن لو هدمت ممن لم يحولها إلى خير منها، فوثنيون يهدمون صوامع وبيع أهل الكتاب، فأهل الكتاب وإن كانوا كفار والوثنيون وهم كفار، إلا أن كفر أهل الكتاب أخف إذ يذكرون الله ولو كانت عبادتهم غير مقبولة، فحينما يأتي وثنيون ويهدمون هذه فهذا فساد. ومن هنا ذكر قصة فارس والروم وكذا، وأن فارس أقبح من الروم وأن إلى آخره، لكن هذا وجه بعيد وليس في هذا تأييد لصحتهم عليه، هذا كفر هذا كفر، لكن هدمت إلى ما هو أقبح وليس هدمت إلى ما هو أخاف. والوجهان اللذان ذكرهما أولا، بل والوجه الذي ذكره البغوي هو الوجه المقدم وهو الوجه الواضح، ويكون هذه تفسير هذه الدور نظير تفسير هذه الأديان التي كانت. فمن كان مؤمنا في زمان عيسى يعبد في بيع العبادة المقبولة، ومن كان مؤمنا في زمان موسى يعبد الله في صوامع وهي العبادة القائمة على شرعة موسى، ومن كان يعبد الله عز وجل في زمان محمد صلى الله عليه وسلم في المساجد ولا دار على وجه الأرض تقبل عبادة فيه إلا المساجد، فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم المؤمنون. وتسليط الكفار على هذه من الفساد العظيم، ولهذا دفع الله سبحانه وتعالى عنها. نعم، يبقى تفسير هذه الآيات لابد أن ننتبه إليها، لأنها كما قلنا مما يستدل به هؤلاء عليه من الله ما يستحقون في تلك الدعاوى الكفرية وهي التقريب مع الأديان. نعم خلاص واضح، ذكر شيئا يعني جديدا.
إن الآية دلت على الواقع ولم تدل على كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه له، وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا، وهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، هو مذهب ابن عباس في الآية.
نعم، بل هو المرجوح، والمرجوح جدا، وإن كان في نفسه صحيحا بهذا الاعتبار بالقيد هذا وليس بالإطلاق، وهو ماذا؟ إذا بذلوا الجزية ودخلوا في حوزة دفاع المسلمين عن الجزية إذ يبذلونها، فالمسلمون مكلفون بالدفاع عنهم، فمن أراد الاعتداء عنهم بأبدانهم ردوا، ومن أراد الاعتداء على دورهم الباطلة في نفسها رددنا، فيدخل هذا في ماذا؟ في الدفع عنهم بقيد الجزية، بقيد الجزية، لأنه إذا بذلوا الجزية فإن المسلمين يكلفون بالدفاع عنهم، بالدفاع عنهم وعن دورهم التي أبقاها الإسلام ولم يرخص إنشاء دار أخرى جديدة، أما القديمة فقد اختلفوا في إبقائها، إذا كانت قديمة هل تبقى أم لا، ومرجع ذلك لولي الأمر، أما الجديدة لا تبنى، لا يبنى في مصر من أمصار الإسلام شيء أبدا، وإذا هدم لا يعاد بناء، فيكون هذا من التبعية، وهذا حكم خاص، لكن الآية تتناول الحكم العام أولا، وهو ما ذكره البغوي رحمه الله، أي في أزمان أنبيائهم، لكن حتى على هذا الوجه، هذا الوجه في نفسه صحيح، أما أنه المراد من الآية بهذا القيد الخاص فهذا مرجوح، لكن هو في نفسه صحيح، فإننا ندافع عن هذا، فيكون الاعتداء عليهم وعلى درهم، وإن كان الله يبغضهم ويبغض دورهم وليس على حق، وده المعنى المردود الذي يحاول دعاة التقريب ماذا؟ تقريره أنها دور حق، وأنهم على دين حق، لا، حتى على كلام ابن القيم هم على الكفر، ودورهم لا تقبل العبادة فيها دور كفر، ولكن للحكم الخاص، وهو لما بذلوا الجزية وجب الدفاع عنه، هذا حكم خاص. نعم
قد.
نعم،
وقال الحسن يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين، وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول.
نعم،
وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه، فإن الآية دلت على الواقع لا تدل على كون إن غير المساجد محبوبة مرضية
لا شك. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم، أي تنزيل؟ أين مكن أيام هؤلاء تقريب بين الأديان. دول دينهم ليس حتى ولو كانوا من أتباع الزمخشري، ولو كانوا من أتباع الأشعار، ولو كانوا من أتباع كذا، هؤلاء إنما يستدلون بهم كما يستدل الشيعة بعلي. هم يظهرون علي ويظهرون آل البيت، لكن في الحقيقة لهم منهجهم الخاص. هؤلاء أيضا يعني أشاعرة اليوم ليسوا على مذهب الأشعار، وإنما على مذهبهم الخاص. فلو قلنا لهم ارجعوا إلى تفاسيركم في هذه الآيات، ما يرجعوا، صاروا ينحتون دينا هم يريدونه. فهؤلاء غير صادقين حتى في رجوعهم إلى أصول تفاسيرهم ودينه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق.
فعندما ضاق الأمر اتسع، يعني لما لم يبق أمام موسى عليه الصلاة والسلام إلا البحر، وقال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي رب سدي. هنا ضاق الأمر، أي وصل إلى قمة الضيق، ليس بعد هذا شيء، فحينئذ أتى نصر الله. نعم. فأمره الله
تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا.
عن هذا باب اتخاذ الأسباب، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. فما كان لعصا أن تفلق البحر، ولكن يضرب بعصاك، فكانت آية من آيات الله الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصار 12 طريقا لكل سبط طريق، وأمر الله الريح فنشفت أرضه، فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا يخاف درقا،
وأصبحت طرقا في البحر، يمشي سكك. 12 طريق، وصار البحر كالأرض، عندك 12 شارعا يوصلون إلى المراد. يلا هذا شارع 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 في الأرض، ينكر هذا؟ لا، في البحر ينكر هذا أن يكون في لحظة واحدة، لكن الله على كل شيء قدير. نعم.
قال: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وتخرق الماء بين
هذا الطرق. معنى يبسا، يبسا نشف أرضه وصار يبسا تمشي فيه. نعم.
وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك، ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع، وهيهات ولا تحين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة، وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق هائل فمر إلى جانب حصان فرعون، فحمحم إليه، وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله، فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكائيل في ساقتهم، لا يترك أحدا منهم إلا ألحقه بهم. فلما استوثقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته سكرات الموت. فقال وهو كذلك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا،
لأن إيمان من عاين الهلاك غير مقبول. فلو آمن فرعون قبل النزول إلى البحر قبل إيمانه أو ما قبل؟ لا قبل إيمانه. لو آمن قبل أن ينزل البحر لا قبل إيمانه، لأنه ما عين الهلاك بعد. أما من عين الهلاك فصار في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. نعم.
قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل، أي هذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه وبينه وكنت من المفسدين، أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذات من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإلى من الذي ينقل هذا؟ ما أحد سمع، من هو ومن معه هلكوا، من الذي ينقل هذا ويخبر؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة أن تناله الرحمة. ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي حديث حسن. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن علي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا وابن جرير أيضا من غير وجه عن شعبة به، وقال الترمذي حديث غريب صحيح حسن غريب صحيح. ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أحدهما وكأن الآخر لم يرفعه فالله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر ابن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. وكذلك رواه ابن جرير عن
يعني هذا في ظن جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن الله لا قضى أنه لا يقبل إيمان من آمن في هذه الحال. نعم. فهذا الحال وحال من بلغت روحه الحلقوم كل هذا لا يقبل إيمانه، يقبل الله إيمان من آمن من قريب، والقريب ما لم يغرغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله تعالى أحدكم ما لم يغرغر. ولهذا الذي حكم عليه بالإعدام لو أخذوه إلى محل ضربه فكان كافرا فآمن أو كان عاصيا فتاب قبلت توبته وهو ماشي إلى هناك، بخلاف من عاين الهلاك وهالك لا محال. نعم.
قال وكذا رواه
مرضى لا المرضى لا
وكذا
المرضى لو تاب تاب الله عليه، لو قيل هذا عنده سرطان وفتك بجسمه وخذوه وروحه هذا تقبل توبته لو تاب، لأن الله على كل شيء قدير، لأن هذا الهلاك باعتبار بشري يعتقدون هذا، لكن الله عز وجل قد ينجيه، وكم من أناس من هذا الصنف نجاهم الله. نعم.
قال وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي خالد به موقوفا. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال فقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة وهو ابن سعيد عن كثير بن زازان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له يعني فرعون. كثير بن زاذان هذا قال ابن معين لا أعرفه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم مجهول، وباقي رجاله ثقات. وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف، قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران، ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا الناس، فالله أعلم. وقوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروف به على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع، ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى فاليوم ننجيك، أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك، قال مجاهد بجسدك، وقال الحسن بجسم لا روح فيه، وقال عبد الله بن شداد سويا صحيحا، أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه، وقال أبو صخر بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم والله أعلم. وقوله لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعض السلف لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء، كما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه.
يبقى هذا في بيان الحكمة لماذا الله عز وجل أخرج بدن فرعون بعدما أهلكه الله سبحانه وتعالى، لماذا أخرج بدن فرعون؟ وهذا المراد بقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، والمعنى أننا نخرج بدنك فلا يلحقه العطب والهلكة، وإنما نخرجه سليما صحيحا. لماذا؟ لكرامتك على الله؟ لا، فأنت عدو الله، وإنما لما قيل بأنه أو شك بعضهم بأنه لم يموت ولم فجعل الله عز وجل هذه الأيام، أو من غير شك ولا شيء ليعتبر الناس هذا فرعون الذي كان يأمرنا يعني هذا ربكم الأعلى الذي زعم أنه ربكم الأعلى وأنه ما علمت لكم من إله غير الإله يموت الرب يموت. فإما أنه حصل شك من بعض بني إسرائيل فأراد الله عز وجل أن يري الناس هذا، وإما أنه ما حصل شك ولا شيء ولكن الله عز وجل أراد أن يكون في ذلك عبرة، فيكون هذا من جملة الآيات، مثل ما يزور الإنسان القبور ليعتبر بها فزورها فإن تذكره الآخرة، فيكون إن جاءه ببدنه من أن يهلك ليكون كذلك أمام الناس حتى يعتبر الناس بيكون دليلا بينا على موته، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية وعلامة على قدرة الملك الغلاب، وأن العاقبة للمتقين تكون آية لكل فرعون يأتي بعدك، تكون آية لكل متكبر جبار غره إمهال الله له، ينطق بفي أنا ربكم الأعلى ولا يهلكه الله فور كلمته، وإنما يمهله ولا يهمله، إنما يمهله ولا يهمله. هذه آيات. أين قارون بماله فخسفنا به وبدره الأرض، وأين فرعون بملكه أغرقه الله سبحانه وتعالى، وأين أعداء الرسل بما كان عندهم من قوة مما جعلها الله عز وجل قوة عظيمة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحات، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لستم بشيء، وما عندكم من شيء فمن الله، ليبتلي الناس بكم وليبتليكم بالناس، كما أجرى على يد الدجال الأكبر منذ خلق الله عز وجل الناس إلى آخر الزمان، وهو الدجال الذي كل نبي حضر أمته منه، أجرى الله على يديه خوارق لم تسبق لأحد. فهو الذي يأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويقتل الرجل حتى يصبح نصفين ثم يدعوه فيقوم، ومع ذلك ما ازداد فيه المؤمنون إلا يقينا. يقول الرجل ما ازددت فيك إلا يقينا. فأين الصناديد؟ وأين الفراعنة؟ وأين المتكبرون المتجبرون؟ وأين من يظن أنه يفوت ربه سبحانه وتعالى؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين هؤلاء؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولكن الله يبتلي عباد بعضهم ببعض، يبتلي الضعيف بالقوي والقوي بالضعيف، يبتلي الراعي بالرعية وابتلي الرعية بالراعي، يبتلي السلطان بالناس وابتلي الناس بالسلطان، يبتلي الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح. والناس مكلفون بشرع فأتقنه، وعد الشرع فوض إلى ربك. غنى، فقر، صحة، مرض، قوة، ضعف، لا يشغلك هذا، ما تنشغل. وكن هذا الرجل الذي إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. اجعل حالك على هذا، لا تنشغل بما لا طائل تحته، عما خلقت له. حقق عبادتك، حقق معبودك، حقق متبوعك، حقق الطريق الذي تمشي فيه. غني، فقير، صحيح، مارد، في السجن، في الحرية، على أي جنب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. نعم، هذا فرعون وتلك خاتمته. نعم، نعم، نعم. السؤال يجوز، وإن كان الله عز وجل ما يقبل هذا، لكن يجوز حرصه على هذا الكافر الذي قال ربكم الأعلى. نعم، كل آية محسوسة أمامك. آية إيه داخل بهذه؟ إحنا عندنا يقينا فرعون الله عز وجل أخرجهم بحر، وكان آية بس، خلاص آية له. يبقى الآن أو ما يبقى فرعون وغيره، هذا عندهم عملية تحنيط هذه موجودة، لكن المهم أنه حصلت الآية بإخراجه لهم. هذا الذي كان وكان وكان، هذا الذي من قريب جدا كان بجنده وخدمه وحشمه وقوته يجري وراءكم وتقولون إننا مدركون، هذا هو، حصلت الآية بهذا. نعم،
قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، فقال مبوأ صدق، قيل هي بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون.
يبقى إذا احنا عندنا مصطلح بنو إسرائيل، هؤلاء مين؟ أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وقوم فرعون هؤلاء أتباع فرعون. نعم، يخبر تعالى عن ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، فقال مبوأ صدق،
قيل هي بلاد مصر والشام،
وبنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين أي في زمنه، وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا كما في حديث ابن عباس: ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى والقوم. نعم.
فقال مبوأ صدق قيل هي بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكاملها، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
طبعا يأتي أهل مصر يستدلون بهذه الآيات على فضل مصر وكذا وكذا إلى آخره. طيب، ويأتي أهل الشام يستدلون أيضا بنصوص فضل أهل الشام على الشام وكذا. هذا لا شك أن باب الفضائل باب توقيفي، ونحن نقرر هذا، باب فضل أهل مصر وكذا بما في نصوص شرعية، باب فضل أهل الشام بما في ذلك نصوص شرعية، لكن لنعلم أن الفضل لا يعود إلى أرض في ذاتها بل إلى إيمان كان عليها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن فضل البقعة لا يدل على فضل ساكنها إلا إذا تحقق الشرط. فضل مكة والمدينة لا يدل على فضل كل من سكنها، فقد سكنها المنافق وقد سكنها العاصي وقد سكنها، فالأرض لا تقدس أحدا، ولكن إن حصل إيمان من الشخص وتقوى ثم اجتمع مع هذا شرف البقعة كمكة والمدينة ثم ارتفع اجتمع مع هذا ظهور الدين في هذا المكان، فقد حصل اجتماع خير مع خير مع خير مع خير. أما الإنسان يجز بقى أنا من أهل مصر، شوف ربنا ذكر مصر في القرآن فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والله عز وجل ذكر، وهذه الآيات، وإحنا يمكن خطبنا بهذا على المنبر، خطبنا في فضل مصر وفضل أهل مصر وكذا، ولكن ما خطبنا ليكون هذا مثلا تسجيلا لفضل مصر وأننا أفضل من غير البلدان الأخرى وأن إنما الفضل هذا يرجع إلى فضل شرعي، ولا يثبت هذا الفضل لكافر يسكن هذه البقاع ولا لعربيد يسكن هذه البقاع، فباعتبار الأفراد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونقول مصر الذي تحطمت على صخرتها أطمع التطار وكذا، ومصر التي ومصر العلماء ومصر وكذا ومصر ومصر ومصر، بهذا يرفع مصر بالإسلام، هذا ليس مصر كذا وليس مصر كذا وليس مصر كذا. نقول نعم، لكن لا نمجد التربة ولا نمجد الطينة، إنما نظهر الفضل الشرعي حتى نعلم أن هذه الفضائل التي تجري إنما هي باتباع شرع لا بمخالفة شرع، وإلا فالأرض لا تقدس أحدا ولا الناس بيرفع أحدا. ما في أحد، هذا في مكة أبو لهب، ما في أحد أشرف نسبا من أبي لهب، هاشمي قرشي، هاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب. أبو طالب قرشي هاشمي، ومع ذلك ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى في ضحضاح من النار. أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إن أبي وأبك في النار. فالأرض لا تقدس أحدا، فأنا نعيش على نحن كذا ومن قوم كذا ومصر مذكورة في القرآن وما أدري إيه، وماذا لو مصر مذكورة في القرآن؟ ها، مذكورة في القرآن بماذا؟ باعتبار مكان نزله أنبياء، طب باعتبار فضل لأهلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس لكل أحد، وإنما هذا منوط بماذا؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، منوط بتحقق الفضائل. نعم، فليس فضل مكة والمدينة يعود إلى فضل ساكنيها وإن كانوا على غير الشرط من الإيمان والاستجابة والاستقامة، فكم من عاش في مكة وهو ملعون، وكم من عاش في المدينة وهو ملعون والعياذ بالله. نعم نعم.
قال ابن كثير
أيضا في فضل أهل اليمن، لكن هذا الفضل لا ينال كل واحد. لكن إنما نذكر فضل المعلم اليماني وفضل كذا، نذكره لا بفضل أرضه من اليمن، وإنما بفضل ما عنده من العلم. فإذا ثبت هذا الفضل وكذا نقول، وهذا أيضا قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن وأنهم أرق أفئدة وإلى آخره، وهذا نحسبه إن شاء الله أن يكون منهم، لكن لا نستدل بفضل البقعة بنفسه على فضل الشخص، هذا المراد. إنما لو اجتمع الأمران هذا خير، مثل لو اجتمع الإيمان مع كونه هاشميا قرشيا كذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حق. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وهي بلاد الخليل إبراهيم عليه، وهي بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة، فشردهم الله تعالى في
فيه. نعم. يقول: ولكن استمروا مع موسى
كذلك. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وهي بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة، فشردهم الله تعالى في تيه
أربعين. يعني بعد أن نجاهم الله عز وجل، وكان هذا في يوم عشراء، نجاهم الله وهلك فرعون وكذا، وصارت مصر لهم. طيب، استمروا مع موسى عليه الصلاة والسلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، طيب، وكان فيها قوم من العمالقة، طيب، فنكل بنو إسرائيل
عن قتال العمالقة، فشردهم الله تعالى في تيه أربعين سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام، وخرجوا.
فلما حصل أنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أن ترتدوا عدوا فتنقلبوا خاسرين، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، هذا الحوار هذا، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلوا فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إن لن ندخلها أبدا، سبحان الله، مع أن الله نجاهم ورأوا آيات عظيمة. ولهذا أصحاب موسى وإن كان لهم فضل وكذا، لكن لا يبلغون مقام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال أصحاب محمد؟ شوف انظر، ها، النبي ما طلب عيا وألح، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إن هنا قاعد، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وإلى آخره. فقالوا إن لن ندخلها أبدا. ثم قال موسى رب إني لا أملك لنفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، أربعين سنة يتيهون في الأرض. هنا جاء التيه بقى، جاء التيه. طيب، فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة، ها، ومات فيه هارون وموسى عليهما السلام في فترة التيه. نعم.
وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون.
هات تفسير الآية في التيه. نعم، أربعين سنة تيهون. وخرجوا بعدهما
مع يوشع بن نون.
كان الخروج من هذا التيه مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو الذي كان فتى موسى في لقائه مع الخضر. نعم. ثم عادت، يقول ففتح الله.
ففتح الله عليهم بيت المقدس.
وهو الذي أمسك الله له الشمس. نعم.
قال ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم ثم أخذ.
يبقى استولى على بيت المقدس وأخذها من العمالقة، واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حيا حينا من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك
اليونان وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم، ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه وشبه لهم
بعض الحواريين بمشيئة الله،
وشبه لهم بعض الحواريين
أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ألقى الله شبه على بعض الحواريين. نعم.
وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه،
وقيل بل ألقي الشبه على أحد هؤلاء الذين كانوا يسعون في قتله وكذا فقتل. نعم.
واعتقدوا أنه هو.
طبعا فيما يجري في هذا القصص من هذه الأحداث، هذا من أخبار بني إسرائيل، إذا ثبتت بها الأدلة أو صحت فلنقول بها، وإلا فمثل هذا يحكى ولا يصدق ولا يكذب إلا ما وافق ما جاء في القرآن. نعم.
قال: واعتقدوا أنه هو وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
إذن ما قتلوا يقينا، ما قتل عيسى قطعا، هذا في رد على النصارى الذين قالوا بأنه صلب، بل رفعه الله إليه في قول إني متوفيك ورافعك إليه، ليست الوفاة لي الموت. نعم.
ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده، فوضع له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر في على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب.
وده كان تبديل لدين عيسى عليه السلام عن طريق قسطنطين، هذا اللي هو احد ملوك اليونان اللي اظهر اتباعه ودخوله في دين النصرانية. نعم.
واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامة والقفار، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس بلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرة وغيرها من البلاد من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب من حينئذ، ووصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له القوانين وبسطوا هذا يطول.
نعم. وأصبح دين عيسى عليه الصلاة والسلام مبدلا مغيرا، وضعوا فيه التثليث والصلب وكذا وكذا، كل هذا بقوانينهم، ولا يزالون إلى اليوم يضعون القوانين، وليس هذا دين عيسى عليه السلام، ولهذا نحن أولى بعيسى منهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. يبقى إذن هذه مرحلة تاريخية، أهلك الله عز وجل فرعون وقومه وكذا، ثم نجى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، وصارت دولة موسى عليه الصلاة والسلام في مصر وكذا، ثم انتقل إلى بيت المقدس ومن معه من بني إسرائيل، ثم إنهم امتنعوا عن دخول بيت المقدس خوفا من العمالقة، فألقى الله عز وجل عليهم التيه في الأرض 40 سنة، مات موسى وهارون في هذا التيه، ثم إن بعد هذه المدة خرج بهم يشعب بن نون وفتح بيت المقدس وبقي معهم زمانا، ثم سلط اختنصر على هذا المكان وبقي معه زمان، ثم عاد إليهم مرة ثانية، ثم تسلط عليهم اليونان بعد ذلك، ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جارت المحنة ورفع، ثم بعد ذلك دخل أحد ملوك اليونان هو قسطنطين، دخل دين النصرانية، ثم حرف وبدل وغير وهكذا. نعم. هات الآية، اقرأ الآية. نعم.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
التحريم طبعا ليس التحريم الشرعي، تحريم الكون القدري. نعم.
قال تعالى فإنها قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإنها محرمة عليهم الإشارة إلى الأرض المقدسة، ومعنى تحريمها عليهم منعهم منها. فأما نصب 40 فقال الفراء هو منصوب بالتحريم، وجائز أن يكون منصوبا بيتيهون. وقال الزجاج لا يجوز أن ينتصب بالتحريم لأن التفسير جاء أنها محرمة عليهم أبدا. قلت وقد اختلف المفسرون في ذلك، فذهب الأكثرون منهم عكرمة وقتادة إلى ما قال الزجاج وأنها حرمت عليهم أبدا. وقال عكرمة فإنها محرمة عليهم أبدا يتيهون في الأرض 40 سنة. وذهب قوم منهم الربيع بن أنس إلى أنها حرمت عليهم 40 سنة ثم أمروا بالسير إليها، وهذا اختيار ابن جرير. قال إنما نصبت بالتحريم، والتحريم كان عاما في حق الكل، ولم يدخلها في هذه المدة منهم أحد. فلما انقضت أذن لمن بقي منهم بالدخول مع ذراريهم. قال أبو عبيدة ومعنى يتيهون يحورون ويضلون، والإشارة إلى قصته
يعني ما يستطيعون الوصول إليه، أمر كون قدر كما يحصل الزهول، تريد الشيء وما تستطيع أن تصل إليه، الله حرمها قدرا كونا. مات بقى أناس وكبر ذرية، نعم، وحصل استجابة وكذا، كانوا صاروا بها مؤهلين لهذا الفتح. نعم نعم اقرأ.
ثم ذكر مسافة أرض تيه.
نعم
ذكر القصة، يعني ذكر قصة طويلة عن
ها.
ثم قال بعد ذلك إلى آخر القصة، وقال هذا قول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد، وقال ابن جرير الطبري وأبو سليمان الدمشقي وهذا هو الصحيح، وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل، لأن أهل السير أجمعوا على أن موسى هو قاتل عوج، وكان عوج ملكهم، وكان بلعم ابن باعوراء في من سباه موسى وقتله، ولم يدخل مع موسى من قدمائهم غير يشع وكالب، وإنما حرمت على الذين لم يطيعوه. وفي مسافة أرض الطيه قولان، أحدهما 9 فراسخ قاله ابن عباس، وقال مقاتل هذا عرضها وطولها 30 فرسخة، والثاني 6 فراسخ في طول 12 فرسخة حكاه مقاتل.
طيب ابن كثير ها بغوي ماشي. طبعا دي برضو مسألة يعني خلافية في مسألة يشع بن نون أو موسى، يعني هل موسى متى في التيه أم لا. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم، قيل ها هنا تم الكلام معناه، تلك البلدة محرمة عليهم أبدا، لم يرد به تحريم.
عند من يقول أبدا فبيقف محرمة عليهم، وبعدين تأتي 40 سنة تنتهي في الأرض، فيكون النصب 40 بيتيهون، والمعنى يتيهون 40 سنة. طيب واللي بيقول التحريم 40 فيقول محرمة عليهم 40 سنة. نعم.
قال لم يرد به تحريم تعبد، وإنما أراد تحريم منع، فأوحى الله تعالى إلى موسى به حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب.
يقول بعد التحريم
فأوحى الله تعالى إلى موسى بي حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب، ولأتيهنهم في هذه البرية 40 سنة يتيهون مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة، ولألقين جيفهم في هذه القفار، وأما بنوهم الذين لم يعلموا الشر فيدخلونها. فذلك قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. فلبثوا 40 سنة في 6 فراسخ وهم 600,000 مقاتل، وكانوا يسيرون كل يوم جادين، فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه. وقيل إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم، والأصح أنهما كان فيهم ولم يكن لهما عقوبة، وإنما كانت العقوبة لأولئك القوم. ومات في التيه كل من دخلها ممن جاوز 20 سنة غير يوشع وكالب، ولم يدخل أريحاء أحد ممن قالوا إنا لن ندخلها أبدا. فلما هلكوا وانقضت 40 سنة ونشأت النواشئ من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبارين، واختلفوا في من تولى تلك الحرب.
في من؟
واختلفوا في من تولى تلك الحرب وعلى يدي من كان الفتح. فقال قوم وإنما فتح موسى أريحاء وكان يوشع على مقدمته، فسار موسى عليه السلام إليهم في من بقي من بني إسرائيل، فدخلها يوشع فقاتل الجبابرة، ثم دخلها موسى عليه السلام فأقام فيها ما شاء الله تعالى، ثم قبضه الله تعالى إليه ولا يعلم قبره أحد. وهذا أصح الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. وقال الآخرون إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى عليه السلام. وقالوا مات موسى
وقيدة.
وقال الآخرون إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى عليه السلام. وقالوا مات موسى وهارون جميعا في التيه.
نعم.
قال قصة وفاة هارون
السعدي.
الله تعالى قال في نام حرمت عليهم 40 سنة. قال علم السعدي رحمه الله تعالى قال الله مجيبا لدعوة موسى فإنما حرمت عليهم 40 سنة يديهون في الأرض، أي أن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يديهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفار بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب
فلا يكون يعني قول فلا تأس على قوم فاسقين هنا، لأنهم خرجوا عن طاعته الأولى فيكون هذا من باب الكفارة له. نعم. فهم مؤمنون وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قالوا في هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. فلعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة قد صدرت عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيها ارتقاؤها وعوها، وانتظر نشأة جديدة تتربى عقولهم على طلب طهر.
ولعل العلة في المدة هذه
ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرت عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيها ارتقاؤها وعلوها، وتظهر نشأة جديدة تتربع عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولم علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حكمها قال فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.
ويكون هذا من الفسق الأصغر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزع منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة. وقوله ورزقناه من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا. وقد بين الله
فيكون هذا اختلافا عن عناد، جاءهم العلم واختلفوا، وكان الواجب أنه إذا جاءهم العلم اتفقوا، من هنا يكون الاختلاف بعد العلم عذابا، فالفرقة عذاب. أن يجهل الإنسان شيئا هذا معذور، لكن أن يأتيه العلم ثم يبتعد عنه هذا هو المذموم. والفرق إنما ضلت بعد ما جاءها العلم. نعم.
قال أي ولم يكن لهم أن يختلفوا قد بين الله لهم وزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها 1 في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا على فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة ابن دعامة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب،
مثل ما قال الله في آخر سورة الفتح: ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع. وقال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم.
كما قال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبنائهم.
سبحان الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك ما أمنوا به. نعم.
ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبنائهم، يلبسون ذلك ويحرفون يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية
يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك كلمة العذاب أنهم لا يؤمنون، هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. أما من كتب الله له الإيمان من الكفار شرح الله صدره له، فيكون مثل قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف وقد آمن أقوام؟ فيكون الجواب: إن الذين كفروا ممن حقت عليهم كلمة العذاب أنهم لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبهذا نعرف أن قول الله عز وجل: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، حينئذ لا تنفذ الهداية إلى قلوبهم وبالتالي لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولو آمنوا وقتها لا ينفعهم. وكما مر معنا أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما دعا هذا بهذا بوحي، يعني أن الله أعلمه أنه لن يؤمن من هؤلاء أحد، فلهذا دعا هذا الدعاء. نعم.
ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال يقول تعالى: فهل كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه، كثرة سدت الخافقين من الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل
نينوى
نينوى. وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهر وخرج رسولهم
إلا من بين وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسول بعدما عاينوا أسبابه. انتبه، إلا خوفا من وصول العذاب بعدما عاينوا أسبابه. من هنا نفعهم إيمانهم، لكن لو عاينوا العذاب نفسه لما نفعهم إيمانهم. ففرق بين معاينة العذاب ومعاينة أسباب العذاب. يبقى قوله تعالى إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، ليس بعد نزول العذاب يكشف، ما يكشف. لو كان النزول نزول العذاب حقيقة، إنما هذه أسباب أنهم ما أمنوا وأن قو وأن نبيهم قد خرج وكذا وقد ذكرهم بلا، فخافوا من ذلك فآمنوا وقالوا إننا سنهلك، فحينئذ نفعهم إيمانه. لكن لو نزل العذاب لا يصح الإيمان ولا يرفع العذاب. نعم.
قال وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
ولم يحصل هذا يعني سبحان الله من قوم مثل ما حصل من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الله قد رفع عنهم هذا العذاب بعدما انعقدت يعني أسبابه وكذا بإيمانهم. وأما رسولهم الذي خرج عنه فقد عاتبه الله سبحانه وتعالى، فكانت قصته بعد ذلك. نعم.
قال واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين، أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية، والقول الثاني فيهما لقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
طبعا 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 هذا القول الأول ضعيف. إنما ذكرت الدنيا هنا ليس أن الرفع مقيد بها، وإنما بما يناسب الواقع، كان العذاب سينزل عنهم في الدنيا فرفع الله. طب إذا رفع الله العذاب عنهم في الدنيا لإيمانهم يعذبهم في الآخرة؟ لو كانوا يستحقون العذاب في الآخرة ما رفع العذاب عنهم في الدنيا، فلما قبل الله إيمانهم وبه رفع العذاب عنهم في الدنيا فقطعا يرفع عنهم العذاب في الآخرة. فذكر الدنيا هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المنة عليهم المناسبة للواقع أن الله رفع عنهم عذاب الدنيا، لكن ليس فيه أن عذاب الآخرة حل به، لأن هناك تلازم. فإذا رفع العذاب الدنيوي بسبب الإيمان، لأن الله ذكر إلى قوم موسى لما آمنوا، وموجب الإيمان ألا يعذب صاحبه في الآخرة إلا إذا أتى بعضهم معاصي أو كذا، لكن باعتبار القصة لما رفع عنهم هذا العذاب بالإيمان فما يناسب أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة على كفرهم. نعم. فأطلق عليهم الإيمان.
قال فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم.
طبعا طبعا هذا هو الظاهر. نعم.
قال قتادة في تفسير هذه الآية لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوحة وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله 40 ليلة.
وفي هذا إشارة إلى أن من تمام التوبة ظهور الافتقار إلى الله. يعني مثلا ممكن لو واحد فقير مش هياكل ما وجد، هيقول اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، اللهم افتح لي ابواب رزقك. طيب هذا دعاء طيب، لكن لو جمع اولاده امامه وقال يا رب ان هؤلاء الاولاد الضعاف الصغار يا رب كذا وكذا، وان امامي ان اربح وأن أكسب الحرام وكذا، ولكن يا رب كذا وكذا، أسألك الحلال وأسألك أن ترحم هؤلاء الضعفاء. هذا توسل بالحال، فهذا نافع وطيب أن تتوسل بحالك، اللهم إنك ترى ما أنا فيه من كذا وكذا وكذا وكذا، اللهم إنك، فهذا ولا شك أنه حسن. نعم.
قال: فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها: فهلا كانت قرية آمنت. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي. يا محيي الموتى لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم العذاب.
وهذا بعيد، العذاب لم ينزل، فإن سنة الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل سنة في من خلا وكذا، أن العذاب لو نزل ما رفع، لكن انعقدت أسباب، وجدت الأسباب. نعم.
قال: وتمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصفات والله إن شاء الله. قال الله تعالى:
أيضا يا أخواني، من المشاريع المهمة لنا مثل ما نقول مشروع الأذكار الذي نغفل عنه، من المشاريع التي نغفل عنها كطلبة علم قصص الأنبياء الصحيح والاعتبار به. قصص الأنبياء علم عظيم عظيم عظيم، ولهذا اعتنى الله عز وجل به في كتابه، فجعل صورا بأسماء الأنبياء وقصصهم، وأوجد قصص الأنبياء في صور أخرى، وما هذا إلا العناية بهذا القصص الذي قال الله فيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نجهل كثيرا من أحداث هذا القصص العظيم، من الأمور التي لا نعتني بها للأسف ما تعلق بقصص الأنبياء، بقصص نحن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر سيرة النبي، سيرة موسى عليه الصلاة والسلام، سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام، سيرة نوح عليه الصلاة والسلام، سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحقيقة قصص الأنبياء الحافظ ابن كثير والوقوف عندما صح منه وفيه صحيح يعني جيد، وتفسير السلف وتأويل السلف وكذا لهذه المواضع في هذا القصص، حري أن نقف عنده، من العلوم التي يحصل فيها الحقيقة فقر عندنا هذا علم قصص الأنبياء. قصص الأنبياء يحتاج يا أخواني تركيزا ودقة وتنقيحا كما نجده منا قبل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا أتباع لكل الأنبياء، ولأن الله ذكر هذا القصص في القرآن ذكرها مجملة، هناك تفصيلات جاءت في السنة لم تأتي في القرآن، تفصيلات جاءت، فحتى ننتفع بهذا القصص انتفاعا عظيما ويكون فيه عبرة هذا لابد أن يكون. وأنا أقترح عليكم في دراسة المشروع تجعلوا لكل نبي أسبوعا، لا أقول لكل نبي يوم، أسبوعا يكفيك 7 أيام دراسة قصة آدم عليه السلام، 7 أيام دراسة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، 7 أيام 7. خذ راحتك في هذا واجمع فيها الأثار، حقق نقح رتب، يعني اعمل ترتيب زمني. والحقيقة تفسير ابن كثير قصص الأنبياء لابن كثير نافع في هذا، لأنه رتب، هذا ترتيب زمني، الحادث هذا قبح، يعني قصة التيه متى وقعت وكذا، طيب بيت المقدس والأمر بفتح كان ماذا، كان قبل التيه ولا بعد التيه، طب من الذي فتح بيت المقدس، موسى عليه الصلاة والسلام أو يوشع ابن نون، ما اسم الرجلين الذين ذكرهم الله، رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كل هذا ينبغي أن الإنسان يرتب ترتيبا زمنيا وينقحه من جهة الصحة والضعف. هذا قصص قصص. وأيضا هذا من الأبواب الحقيقة اللي احنا نجدها حتى فقيرة في التصنيف والتأليف. يعني انت ما تجد مثلا كتابا تقول يكفيني في هذه المسألة، ما احتاج معه أن أبحث إلا قليلا مثلا. يعني واحد القصة، اثنان ترتيبه والترتيب الزمني الصحيح أحداث هذه القصة، ثلاثة ما صح فيها، أربعة ما جاء من إسرائيليات لا تصح وتنفى، خمسة المستفاد من هذه القصة. يا الله، مشروع جيد طيب، مشروع جيد طيب، مثل ما نقول مشروع الأذكار. في مشاريع يا إخواني فقيرة، من أنفع ما يوفق إليه الإنسان ويجتهد فيه أنه ينظر إلى مصنفات المسلمين السابقة، ثم ينظر الباب الذي لم يخدم كتصنيف، وإلا كل باب والحمد لله السلف ما تركوا لنا في شيء، لكن كتصنيف كتجميع ينفع أهل الزمان الذي تعيش فيه، مثل ما فعل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومثل ما فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنسان ينظر في الباب اللي فيه فقه. يعني الآن أنا أسألك سؤال، أنا أسألك الآن سؤالا، هل في كتاب في قصص الأنبياء صحيح مستفاد مرتب ننتفع به ونقرأه ونعطي لي الإخوة نعطي الأخوات؟ يلا قل لي فين الكتاب، ابحث في كتب التاريخ، ابحث في كتب كذا، وانتقي ونقح، انت المطالب منك هذا. لكن ما في كتاب نقول خذه، مثل ما قلت كتاب رياض الصالحين في فضائل الأعمال وفي خذ هذا الكتاب، مثل ما قلت كتاب الأذكار للنووي خذ وكذا. وإن كان كما قلنا الأذكار تحتاج إلى تصحيح فقط يبقى الصحة والمستفاد. طيب القصص نفس المسألة تحتاج إلى تصنيف. طيب تعال بقى إلى تاريخ هذه الأمة وسيرة النبي إلى اليوم، ما عندنا نقول مصنف في السيرة قائم على التحقيق من جهة الثبوت والأسانيد، ثم المستفاد، ثم الحكم على الوقائع التاريخية بالعقيدة السلفية، ده غير موجود، دي مشاريع غير موجودة على فكرة. التفسير العقدي للقرآن وعرض القرآن على الفرق مش موجود. قصص الأنبياء مرتبا طلع مجلد كده، ده مش موجود. أنا بأفتح هذه المشاريع لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لها، وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مشاريعنا إن شاء الله، نسأل الله أن تكون مشاريعنا وإخواننا، لأن هذه مشاريع مهمة يا إخواني، فعلا مهمة إن شاء الله. لو جعل مصنفات في مثل ما أقول لكم إن شاء الله بإذن الله تكون مصنفات بإذن الله أرجو أن تبقى إلى آخر الزمان. ليه؟ لأن كما قلت لكم، إنما تعمل مثلا قصص هتتكلم في التاريخ على وفق من تكلم من سبقك، ابن جرير ابن الأثير ابن كثير، لا والله احنا عندنا الأئمة أعظم منك. كتابك المكرر هذا اللي ما في فائدة زائدة ما في. طيب من الأمور بقى المهمة والمهمة جدا كما قلت لكم أن أفتح لكم مشاريع، الآن أنا أريد كتابا في مسألة الإيمان، قضايا بقى عقدية شامل فيه رد الشبهات تعطيه لفلان، كتاب في الحكم غير منزل الله، كتاب في العذر بالجهل، كتاب وهكذا، كتب بقى ملفات في الحزبية وكذا. طبعا كما أقول لكم كتب مصنفات، وإلا كل ما أذكره الآن موجود في كتب السلف، لكن بتحتاج انتقاء من هذه بجوار هذه، هذه ترد هذه تقبل، ما المستفاد من هذه؟ وإلا الحمد لله السلف ما ترك لنا شيء، لكن نقصد كتابا يكون جامع مثل هذه الأشياء نعطيها. خذ يا أخي كتاب ده كتاب سلفي، مش محتاجين بقى نرجع في القصص وكذا للحزبين وكذا، يلا خذ هذا موجود. وانت خذ كتاب في القضاء، خذ كتاب في الإيمان، خذ كتاب من أول الأمة إلى ياسر برهام اليوم وإلى فلان الفلان وعادل السيد وخلافه، خذ هذا الكتاب، خذ كتاب في الحكم غير ما أنزل الله، خذ وتدرس الكتب الموجودة وتنقحها الموجودة. هذا الحقيقة احنا نحتاج إليه ولا لا؟ طيب يعني انت الآن هات كتاب في العذر بالجهل كذا اقرأه، فين هو؟ بتجيب كلام فلان وتجيب كلام علان وبتجيب كلام كذا وتجيب كلام كذا، بتجيب 100 كتاب وأكثر من 100 كتاب حتى تتكلم في هذا الباب. لكن كتاب يجمع ويرتب الشبهات ويرتب المسألة. عرفتم يا إخواني؟ ما تقولون في هذه المشاريع؟ مشاريع ضخمة إن شاء الله، لعلنا بإذن الله، بإذن الله يعني نحن عازمون وقد سعينا في هذا إن شاء الله، نحاول أن نجمع إخوة 20-30 أخ ويصير فيه مكتب. اللي بقوله الآن يبقى لهم موظف اشتغل، الرواتب من 1 جنيه ل100 مش مشكلة، اشتغل طول الليل والنهار. ايه 100 كتير ولا ايه؟ جزاكم الله خير. صحيح دي مشاريع، يبقى في مكتب اجلس، ده يأخذ حقبة من التاريخ، ده قصة موسى فقط، وده قصة نوح فقط، وده قصة كذا، خلال 2-3-4 ما يكون معاك هذه القصة 3-4 أشهر وتطلع بعمل، ثم يتم المراجعة حديثية ولغوية، ثم يتم كذا بالفوائد، ثم يبقى احنا خلال هذه المدة طلعنا مشروع كذا. خلال هذه المدة اتمنى والله ان شاء الله اللي عنده استعداد يشتغل في هذا المشروع. انا اقول من الاخوة اللي بتتابع والاخوة اللي هنا، عايزين اخواني 20 اخ وان شاء الله يكون فيه رواتب طيبة الى حد ما، يعني نحاول نراجع 100 جنيه دي نراجع، ما تخافوش يعني ان شاء الله في رواتب طيبة منها. اصلا انت منتفع علميا وكل واحد عمله ينسب اليه، مش هنقول بعد كده قام بالعمل فضيلة مش عارف ايه، لا عملك انت بتاعك انت مكتوب لك انت كده، ان كان لنا عمل هنقول، ملناش عمل يبقى ده اشراف، لكن عملك انت ما تخافش، عملك ذاكرته وصنفته وخدت فلوس كمان، ها يبقى تعبت اخرجت الامه هذا كده. كان عايزين ناس ابطال لهم امكانيه، اخوه اللي بتتابع وكذا جزاهم الله خير، لو اخوه بتتابع واللي هم خصوصا اللي سبق لهم العمل في المكاتب والعمل في كذا، نريد الحقيقه انا المشاريع اللي انا قلتها هذه مشاريع باذن الله غير مكرره، انا اريد تفسير عقدي في القران، انا اريد عقيده القرآن بالرد على الفرق والآيات، تفسير عقد بدأوا بعض إخواننا جزاهم الله خير، والأذكار أيضا بدأ بعض إخواننا، نريد هذا يكون عمل منظم منسق مكتبي نقوم عليه إن شاء الله. هذه المشاريع تخرج القصص، قصص الأنبياء كما قلت لكم بهذا، تاريخ هذه الأمة أيضا، تاريخ السلفي الصحيح، القرآن والتفسير العقدي، حتى نستدل بهذا القرآن في الرد على الفرق، الأذكار الصحيحة والمستفاد منها، وأيضا كل ما فيها من معاني بقى عقدية إذا كان فقهية مسلكية كل شيء، يعني نربي بهذه العلوم حقيقة. هذه مشاريع أرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يتمها كما أتم علينا كثيرا الحمد لله من مشاريع ما كنا نظنها، الحمد لله أنها تتم كمشاريع علمية والله عز وجل يسر بها، أرجو أن هذا يتم. فالإعلان عامه، وطبعا ده الكلام أنا بتكلم به معكم بشفافية على الهوى مباشرة كما يقال، لأننا نريد إن لم يكن عن طريقنا يكون عن طريق إخواننا، فنكون حسنة في هذا المشروع حتى لو عمل ومن عمل ما هو مشكلة، لكن نتمنى أن يكون هذا كل فضل يرجع بعض فضل لا إليه، إنسان يطمع، لكن حيث ما يكون من أي إنسان على وجه الأرض ويكون سلفيا وينفع الله به الأمة هذا نفع عظيم. نحن نحتاج إلى مثل مشاريع ابن عبد الوهاب، مثل مشاريع اللي هي كانت غير مكررة، مثل مشاريع شيخ الإسلام اللي هي غير مكررة، البخاري إخواني فضل الله عليه أن بدأ مشروع لم يسبق إليه. طيب الأحاديث الصحيحة لم تسبق الأمة إليها؟ لا يا إخواني، تصنيف البخاري، وإلا البخاري جاب منين يا إخوان؟ الصحيح معروف قبل البخاري صح؟ والبخاري ما وضع كل الصحيح صح؟ إذن طيب فضل البخاري رجع في إيه؟ يبقى التصنيف هنا يا إخوان، التصنيف هذا التصنيف، الترمذي تصنيف، طريقة التصنيف ترمذي وشيخ البخاري، لكن ما كرر البخاري عنده ولا أبو داود كرر، ولا كل واحد فتح الله عليه وله بابا احتل كتابه به مكانة عظيمة وستبقى مادة علمية تستحق أن تقرأ. اثنين، طريقة تصنيف المعلومة قد تكون أمامك لكن قد لا يلتفت إليها، فإن قدمتها بطريقة معينة فيكون هذا هو الفاتح، وهذا هو السبب الذي به يستمر عملك ويدوم عملك، يستمر بهذا. فإن شاء الله من الآن نحن نعزم على هذا، والإخوة تتواصل معنا، كل أخ قوي في باب البحث وطلاع وغير ذلك وعنده اتصل عنا، وإن شاء الله أبشره بإذن الله. بإذن الله يبقى في مكتب وفي رواتب وفي مدة زمنية وفي إنتاجية وفي كل شيء إن شاء الله. بس نقوم بهذه المشاريع فعلا ننفع أمتنا. قضايا المنهجية دي نحن نريد كتبا، الحمد لله احنا انتم سمعتم فوائد كثير وكثير، نلملم بس هذه الاشياء تكون في المصنفات الخاصة اللي بها بإذن الله تقتلع هذه الشبهات، شبهات في الخروج، شبهات في الحزبية والإيمان والعذر بالجهل والضر وكذا، يوضع مصنفات في هذا الباب. يعني في مصنف احنا لعل الله يسره قريبا، وهو رؤوس أقلام كل هذه الموضوعات والقضايا المنهجية والمسلكية وغير ذلك، كل شيء رأس قلم يشبه المتن، بس هو متن مثلا ممكن يبلغ 600 ورق، بس هو متن فعلا، يعني هو متن مش كتاب، متن، لأن 600 دي مثلا فيها ممكن 400 موضوع، كل موضوع في متن 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 مختصر سلفي، بحيث يبقى ده كتاب البيت المسلم، ده كتاب البيت المسلم، كتاب يجمع كل هذه القضايا، حتى القضايا المعاصرة من تحرير امرأة، من تقرب أديان، من كل هذه القضايا، نسأل الله عز وجل أن يسر به. فمثل هذه الأشياء يا إخواني ننشط عليها لعل الله عز وجل ينفع بنا وبكم. نعم نعم. بإيه؟ نعم.
قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: أفلم يأس.
فدل هذا على أن كل هذا بمشيئة الله، إيمان العبد بمشيئة الله وكفر العبد بمشيئة الله، خلافا للمعتزلة الذين ماذا نفوا ذلك. يعني مثلا مثل هذه الآية، شوف يا أخواني التفسير بقى اللي أنا أريده اللي هو ما يقولون كل العقد والمنهج، عند هذه الآية بتخرج مشاريع صح، بتخرج مسألة الاختلاف والفرق بين الاختلاف الكوني القدري وبين الشرعي وكيف نوفق بين هذا وذا وذم الاختلاف والفرقة وإلى آخره. طيب بنتكلم عن حكمة الله عز وجل في هذا الاختلاف، بنرد على الحزبية في هذا. طيب ثم نعود نرد على القدرية الذين يقول بأن أفعال العباد من خلقهم وأن الله ليس له مشيئة ولا خير، ونرد عليهم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. تمام. يبقى هنا بنخرج مشاهد كل آية ستجد فيها من الرد على طوائف، الرد على الطوائف. فحينما يكون عندنا التفسير بهذا المعنى مسبوق ولا غير مسبوق، فيما نعلم غير مسبوق، او على الاقل لو كان مسبوق يبقى مسبوق في جزء في ايات في كذا، ليس كمشروع تفسيري على غرار ابن جرير. هات ابن جرير وابن كثير والتفاسير كلها استفيد منها من جهة جمع الاثار والاقوال وكذا، لكن نسق دعم خرج مشاريع، انت لن تأتي بجديد، لن تأتي بالجديد. الجديد شوف زي ما انت وارث كده الحروف آ با تا فا جا حا كذا، لكن آ وطريقة التدريس فيها وطبع تحتها اي كلمات وجدولة بجدولة معينة وتحط طريقة في تعليم الحروف الهجائية. الحروف الجائية موروثة ولا جديدة؟ جدول الضرب موروث ولا جديد؟ لكن الطرق بقى، طرق التحفيظ، طرق كذا، طرق كذا إلى آخره، تقديم بعض الأمور اللي هي تجعل هذا، يقول لك هات الجدول الضرب ده، في واحد عامل جدول الضرب مش عارف كده. طب ما جدول الضرب بقى له آلاف السنين، الحروف الهجائية بقى لها كام؟ لكن دي طريقة بقى في التعليم، طريقة فين؟ في الأداء، طريقة في كذا. هو ده اللي احنا بنقوله. يبقى عند القرآن الكريم طبعا ممكن يأخذ له 50-60 مجلد في هذا، مش مشكلة. انت ما تنظر الى ايه؟ الى الحاجة ولا حتى متى ينتهي. انت ان شاء الله ان بدأت انتهيت بإذن الله. زي واحد ها تبرع بالأرض وجاب شكارة أسمنت ونص ألف طوب عشان يبني مسجد، خلاص هو اتبنى يا اخوان، ان شاء الله هو كده اتبنى، هو اتبنى المسجد هذا اللي احنا فيه هذا. ها ده يعني الناس اعطونا هذا، هذه القطع اللي نبنيها، ولا معنى ولا قرش واحد ولا جنيه واحد. وانا واثق خلاص هو مبني انتهى، هو مبني، مبني بي، مبني بغيري، مبني خلاص هو تلمى كذا. وجاء واحد يبني من اوله الى اخره وانتهت المسألة ولم يبنى. ليه؟ اختلفنا على لوحة تكتب باسم مين. راح الرجل شوف قضى قوسين او ادنى كامل سيبنى، يا الله رحل. وبعدين قيض الله عز وجل من بنى، يبقى هيبنى، يبقى هيبنى. وهذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقال تعالى فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال تعالى فأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل إلى الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال
هذا في بيان أقسام الهداية، وأن الهداية أقسام، منها هداية الدلالة والإرشاد، هذه للرسول الله، هداية التوفيق، وهذه لله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل شيء، في هدايته من هدى وإضلاله من ضل. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض،
أي ما يضل ظلما ولا يهدي بلا علم، وإنما يضل عدلا ويهدي فضلا، فإن أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل. نعم. والذي أضله الله يستحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. نعم.
قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
كذلك من المشاريع أيضا الفرق، مشروع الفرق والجماعات المعاصرة، مشروع الفرق والجماعات المعاصرة موجود التصنيف في الفرق، لكن المصنفات غير مخدومة، إما لأشاعرة يعني منهج الشهرستاني أو منهج ابن حزم أو منهج فيه غبش كثير جدا، لكن أن تصنف الفرق بالطريقة السلفية، النشأة، المراحل، أئمة المذهب بتطوره، محل مع عقائد هؤلاء وأصول هؤلاء، محل الاستدلال إلى غير ذلك، هذا أيضا مشروع الفرق والجماعات المعاصرة، إخوان، تبليغ، كذا 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 آخره، بنظرة سلفية. طيب أيضا من المشاريع رؤوس أهل البدع عبر التاريخ، يبقى في دراسة للفرقة وفي دراسة للمبتدع ذات والكلام حوله، يا الله إذا أردت الكلام في واصل، خد ترجمة واصل وكيف نشأ وكان وصار، الضلال مش الترجمة العادية، حتى يكون عندك مجموع في الكلام حول بشر مريس، مشروع في مجموع في الكلام حول واصل ابن عطاء، حول غيلان، حول الجعد بن درهم، حول وهكذا. ده مشروع ضخم كبير جدا، مشروع أهل الضلال عبر الزمان، مشروع ضخم جدا، خصوصا العصر احنا نعيش فيه، لأن الأوائل هتجد من ترجم أمناء ترجموا لم يجعلوا جعدا أحمد بن حنبل، ولم يجعلوا ابن أبي دؤاد متأولا رضي الله عنه ورحمه، ولم يجعلوا واصل بن عطاء الذكي اللبيب الفقيه العلامة الإمام مثل ما يكون في عصرنا هذا، يغضون الطرف عن معتقد ثم يمدحون. يبقى أنت تحتاج أيضا إلى أمناء يتكلمون في هذا. يبقى هذان مشروعان آخران، مشروع الفرق والجماعات المعاصرة، مشروع أهل البدع عبر الزمان، ترجمة سلفية، ترجمة بنظرة سلفية قائم على دقة. يبقى أنت بتريح أجيال ستأتي بعدك، صح يا أخوان؟ يبقى أنت بتروح أجيالا ستأتي بعدك، خذ يا ابني هذا كذا، هذا الجماعة هي، هذا الطائفة هذه، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، مرتبة ترتيب طيب. بنقول مشاريع يمكن أحد يسرق مشروع لشيء يعمله، بس إن شاء الله تكون في ميزان حسنات. هذه مشاريع مهمة، ها اكتبوها عندكم هذه المشاريع، يعني بحيث لعل الله عز وجل إيه أن يفتح بها. أي واحد عايز مشروع حاجة؟ فضل إيه؟ لا دعك من سيبك من اللي بيجمع، مين هو؟ هو هتلاقي واحد من الفرق دي. أي لا، عايزين حاجات سلفية، حاجات على غرار السلف الأوائل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها، وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج منها من أفانين الثمار والزروع والأزهار وصنوف النبات، وما زرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية
في
والأرض.
في كم موضع ذكر الله عز وجل الآيات الكونية ولفت النظر إليه؟ في كم موضع يا أخوان؟ في مواضع عديدة لا تحصيها إلا بصعوبة، مما يدل على أن المطلوب هداية الخلق، وأن تكرار الكلام فيما يحصل به لهدايته والاستقامة مقصد شرعي، هو الدين ليس فيه جديد إنما فيه تجديد لمكان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل من الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع، قل من يرزقكم من السماء والأرض. شوف القرآن من أوله إلى آخره، هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي قبلكم عدتم تقول الذي أنزل من السماء ما إلى آخر ذلك. ليه يا أخواني؟ يعني انتبه، انظر في هذه الآيات الكونية حتى يعظم الرب عندك فتعظم الرب عز وجل بعبوداته وكذا، ثم كرر ثم كرر ثم كرر الآيات الشرعية والهداية والاستقامة والتوحيد، كرر 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 السنة والاتباع وعدم الخروج عما عليه النبي، ثم كرر القرآن كله يا أخواني من أول آخر، هذا من أول آخر. ذلك هذا المطلوب منا أن نتعلم ونتعمق فيه وأن ندعو الناس إليه، أن ندعو الناس إليه. واحد يقول أنتم عندكوش جديد، كل حاجة توحيد سنة، ده ما هو كل هذا في القرآن، كل هذا في السنة، ما هو هذا؟ القرآن كله حول هذا، السنة كلها حول هذا. فكم مر معنا من قصص أنبياء، وكم مر معنا من ما تكتخل صورة من التذكير بالآيات الكونية لتنظر فيها حتى تعظم ربك سبحانه وتعالى. لأنك إن عظمت ربك وعرفت أنه الخالق عرفت أنه المستحق للعبادة، كما قال ابن كثير رحمه الله: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولهذا عقب كل آية من هذه الآيات: أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون. نعم.
قال: وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون.
لأن ما عندهم نقص أدلة، إنما عندهم هوى وطبع، فطبع الله على قلوبهم به. فالجاهل الذي ما عنده دليل وهو يريد أن يسلك السبيل إلى الله، إذا وصله الدليل قال: سمعنا وطعنا. أما المعاند فلا تجدي الآيات معه ولا الأدلة، هات ما شئت من آلاف الأدلة، لن يستجيب لأنه صاحب هوى. ومن هنا لم تشرع المناظرة مع البدع، لأنه ليس جاهلا فيتبعك إن بنى له الحق، وإنما معاند يرد ما عندك ولو أتيت بكل حق. فعلام إذن المناظرة، لماذا؟ لا تضيع وقتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظرون هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم؟ قل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي ونهلك المكذبين بالرسل. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي حقا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة، كقوله: كتب على نفسه الرحمة.
كما
جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي.
نعم، هنا تتكلم في مسألة الحق هذا الذي يجب على، هل يجب على الله شيء أم لا؟ بحسب الفرق، أهل السنة والجماعة يقولون يجب على الله، لكن وجوبا أوجبه عن نفسه بمحض فضل منه وكرم وجود، فالله أوجب عن نفسه، هذا واجب، لكن الله أوجب عن نفسه. والممنوع أن العباد يوجبون على الله شيء، هذه واحدة. ذهبت المعتزلة إلى الوجوب على الله، وذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يجب عليه شيء، إنما هذا محض فضل وكرم. وهؤلاء خلفوا الآيات، ولا خلفوا الآيات. أهل السنة الجماعة يقولون يجب على الله لكن بإيجاب الله عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. كذلك أيضا مسألة أخرى، وهو: هل العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق فلا مخلوق فوقه؟ هذا المعروف أنه أعلى المخلوقات، لكن هذا النص ظاهره يخالف ذلك. فهناك كتاب فوق العرش، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، ولا شك الكتاب ده مخلوق، يبقى في فوق العرش كتاب. هل هو فوق العرش فيكون فوق بعد العرش، أو هو فوق وبين يديه فيكون العرش والأعلى بين يديه الكتاب؟ محتمل، ولكن لو قلنا شيء فوق العرش فليس إلا ذاك الكتاب، ذاك الكتاب فهو عنده فوق العرش، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش وهو مخلوق. فهل العرش سقف المخلوقات وأعلاها؟ نعم. وعلى هذا النسق بقى أقول لك: مع كل آية تستخرج كلاما في العقيدة والفرق والرد عليها وبيان منهج أهل السنة والجماعة، فيكون هذا مشروعا عظيما. نعم.
قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فها أنا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا أي منحرفا عن الشرك. ولهذا قال ولا تكونن.
فهل آلهتكم تخلق حتى أعبدها؟ هل تحي وتميت حتى أعبدها؟ لماذا أشركتم مع الحي الذي لا يموت غيره ممن يموت وممن لم يدفع عن نفسه ضرا ولا يجب نفسه نفعا باستقلال؟ نعم. فإن أعبد الله الذي يتوفاكم.
قال ولهذا قال ولا تكونن من المشركين وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين وقوله وإن يمسسك الله بضر إلى آخرها بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان ابن سليم من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم.
في العشيقة قال ضعفه الألباني في الضعيف. نعم.
ثم رواه من طريق الليثي عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بمثله سواء. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه.
إذا تاب في وقت الإمكان فإن الله يتوب عليه حتى ولو شرك. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. نعم.
قال الله تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يخبر الناس الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه وما أنا عليكم بوكيل أي وما أنا موكل بكم.
يعني أن الله لا ينتفع بعبادة عابد ولا يضره كفر كافر كما جاء في حديث أبي ضارف الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء وقال لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيء فلن نبلغ نفع فننفعه ولا ضر فنضره فالله غني حميد والخلق فقراء يا أيها الناس أنتم فقراء يا الله والله الغني الحميد. الهداية تنفعك أنت ما تنفع الله والضلالة تضرك أنت ما تضر الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. نعم.
قال وما أنا عليكم بوكيل أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى.
هداية التوفيق على الله وإنما أنا نذير إن عليك إلى البلاغ إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله أي يفتح بينك وبينهم وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله ورحمته وحكمته.
هذا خلاصة منهج الداعية إلى الله. خلاصة منهج لو قيل لك ما الآية التي تلخص منهج الداعية إلى الله، قل هذه الآية التي تلخص هذا المنهج. طب هذا المنهج ملخص في إيه؟ في أمرين، ما هما؟ الاتباع والصبر، واتبع ما يوحى إليك. اتباع للشرع، لا للحزب، لا للجماعة، لا للطائفة، لا للفكرة، ما يوحى إليك. اتباع لما يوحى إليك، يبقى إذن اتباع للشرع، هذا واحد. اثنين، اصبر على هذا الاتباع، اصبر على من خالفك في دعوته إلى الله. فهذا الخلاصة، الخلاصة اتبع ما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، أي يفتح الله. وفتح الله على قسمين، الأول فتح بالحق، أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه. فتح بمعرفة الحق من الباطل. طيب، والثاني فتح بالجزاء، بأن يعاقب من عارض وعاند من خصوم الدعوة، وأن ينصرك الله في دعوتك، وهو خير الحاكمين. يبقى خلاصة المنهج ما هو؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر. بس ده المطلوب منك، مطلوب منك اتبع الشرع، تمسك به، ادعو إليه، واصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واصبر دايما كده. الصبر، واصبر 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 واصبر، لأن الطريق صعب وشاق إلا على من يسره الله عليه. اصبر على من معك من الحق، صبر على طاعة، واصبر في الدعوة إلى الله وإن عارضك من عارضك، اصبر. هذه الدعوة تحتاج إلى صبر، أنت تصبر على درهمك ودينارك، صح؟ أحد إخوانكم كان بيشتري شيء، ففي واحد قال أنا أخذ كم متر كذا، خلاص قالوا لا مالكش، لا ليه؟ ده انا جا اخلاها ابرك. طب تمام، اصبر اهو، خلاص ده مالي، من قتل دون ماله. كويس، طب احنا بقى عاوزين نفس الحس فين؟ بس مش هنخلاها ابر، لا بس نصبر على الدعوه، وتعالى وندعوه، ندعو من نعم. الشاهد كلنا ذاك، لو جه واحد دلوقتي يدخل علي بيتي انا، ها اقول له ايه؟ اخليه قبرك، بس ما يجوش الدفن في جوه، صح؟ النبي قال في حديث ابو هريره في عند في الصحيح، الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال فان قتلني، قال قتل. قال فان قتلني، قال فانت شهيد. قال فان قتلته، قال ففي النار. هذه دنياك، دينك، اصبر، اصبر على هذا الدعوة إلى الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يخرج من هؤلاء من يستقيم على الحق.
كنت البداية في
نعم. نعم، بتقول إيه؟
كانت البداية في هذا المجلد 14 ربيع أول 41.
14 إيه؟
ربيع أول 41،
يعني تقريبا نفس التاريخ.
نعم.
41؟
نعم.
طيب إلى 45، يعني كم سنة؟
أربع سنوات.
كانت البداية؟ نعم، كان البدء في 14 ربيع أول 41. كانت البداية، واتل علمنا بقى بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحده. نعم.
قطعنا في 145 مجلس.
المجلد ده 145 مجلس.
نعم.
نعم. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته. طيب ناخد في كل كتاب 10 دقائق بس.